الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في القسم الأول من العلاقات، وهي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. قلنا فيما سبق بأن العلاقات القائمة بين الأحكام تارة تتصور بين الأحكام التكليفية، وأخرى يمكن تصورها في الأحكام الوضعية. ومن هنا نجد أن المصنف قدس سره ضرب مثالا ونموذجا للأحكام التكليفية كما تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هنا ننتقل إلى أمر آخر وإلى نموذج آخر لهذه العلاقات، وهو يرتبط بالأحكام الوضعية كالصحة والفساد والبطلان ونحو ذلك. فمثلا عندما نقول أن هذا العقد من البيع صحيح، معناه أنه يترتب عليه الأثر، وترتب الأثر على العقد معناه أن البيع أن الثمنه ينتقل إلى البائع، وأن المثمن لا بد أن ينتقل إلى المشتري، وهذا معنى صحة بيع العقد. يقابله فساد البيع وبطلان البيع، يعني لا يترتب عليه الأثار. ومن هنا لا بد أن نعرف بأنه لا يمكن أن تجتمع الصحة والفساد أو البطلان على معاملة واحدة وعلى عقد واحد. كيف أنه في الأحكام التكليفية قلنا أن الفعل لا يمكن أن يجتمع عليه حكمان تكليفيان كالوجوب والحرمة، كذلك في المقام نقول أن العاقد لا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد في آن واحد، وهذا واضح. وإنما الكلام كل الكلام لو افترض أن هذا العاقد من البيع كان باطل، كان حراما، فهل تجتمع حرمة تكليفية مع صحة وضعية أو لا يجتمعان؟ يعني هل يجتمع حكم تكليفي وهو الحرمة مع حكم وضعي وهو الصحة؟ يعني أن الشارع لو فرض أنه نهى عن معاملة من المعاملات، كما لو فرض أنه نهى عن البيع عندما ينادى لصلاة الظهر من يوم الجمعة، أي لصلاة يوم الجمعة، فهل أن النهي عن المعاملة يستدعي فساد المعاملة وبطلان المعاملة، أو أن النهي الذي هو حكم تكليفي يجتمع مع صحة المعاملة وعدم بطلانها؟ هنا نقول لا إشكال ولا شبهة أن الصحة يمكن أن تجتمع مع الحكم التكليفي الذي هو الحرمة، يعني المبغوضية تجتمع مع الصحة، ولا تنافي فيما بينهما، أن يكون ذلك الفعل مبغوضا إيجازه للمولى، ولكن إذا تحقق وخولف ذلك النهي وتلك الحرمة يترتب عليه الأثار من النقل والانتقال مثلا. وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية. مثلا في باب الظهار يقولون أن الظهار حرام، وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، مع شروط مذكورة في باب الظهار. هنا يقولون بأن هذا الفعل من الزوج يحرم، يعني لا يجوز له أن يظاهر وأن يجعل زوجته كظهر أمه، يعني لا يجوز له اقترابها. كيف أن الزوج أن الرجل لا يجوز له أن يقترب من أمه فيجعل ظهر زوجته كظهر أمه مثلا؟ هذا الفعل حرام، ولكن إذا وقع من الزوج يترتب عليه الأثر وهو الكفارة ونحو ذلك من الأمور المذكورة في محلها. فإذا الصحة الوضعية والحكم الوضعي وترتب الأثر هذا يجتمع مع النهي التكليفي والحرمة التكليفية. نعم العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا من جهة واحدة. إذن النهي في المعاملات لا يستدعي بطلان المعاملات، خلافا لجملة من الأصوليين الذين كانوا يقولون بأن النهي عن المعاملة يستدعي بطلان تلك المعاملة. هذا إذا فرض أن النهي كان في معاملة من المعاملات، وأما إذا كان النهي عن عبادة من العبادات فلا إشكال ولا شبهة عند الأصوليين أن النهي عن العبادة يستدعي بطلان تلك العبادة وفساد تلك العبادة. يعني الحرمة التكليفية لا تجتمع مع صحة العبادة وإن كانت تجتمع مع صحة المعاملة، والسبب واضح. لماذا؟ لأن المكلف يريد أن يتقرب بالعبادة إلى المولى الحق سبحانه وتعالى، ومن هنا لا يعقل أن يتقرب بما هو مبغوض المولى، بما هو معصية للمولى. إذن النهي عن المعاملة لا يستدعي البطلان، ولكن النهي عن العبادة يستدعي البطلان. فلهذا قال في صفحة 152: هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا تستلزم؟ يعني الحرمة التكليفية تستلزم عدم الصحة الوضعية أو لا تستلزم؟ وقد قلنا أنه في المعاملة لا تستلزم وفي العبادة تستلزم. قال: إن صحة العقد معناها أن يترتب على العقد أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة التي هي المثمن من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. وهذا ما يعبر عنه بأنه عقد صحيح، يعني يترتب عليه الأثر، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك من النقل والانتقال. وبديهي أن العقد الواحد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، يعني حكمان وضعيان متضادان لا يمكن أن يجتمعان على عقد واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد القائم بين الوجود والحرمة التي هي من الأحكام التكليفية. وهذا واضح. والسؤال المطروح في هذه المسألة أنه هل والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا، يعني صحيح من ناحية الحكم التكليفي ولكنه حرام من ناحية أن يكون العقد صحيحا من ناحية الحكم الوضعي وحراما من ناحية الحكم التكليفي، أو أنه لا يجتمعان؟ وهذا معنى أن النهي عن المعاملة هل تستلزم البطلان والفساد أو لا؟ قال: ونجيب على ذلك بالإيجاب أنه تجتمع الصحة الوضعية مع الحرمة التكليفية، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد. لا تلازم إذا كان الشيء حراما أن يكون فاسدا، بل يمكن أن يكون صحيحا إذا ترتبت وتوفرت الشروط، لأن معنى تحريم العقد هو منع المكلف من إيجاد البيع، يعني أن المولى يبغض أن يتحقق. أما إذا تحقق هل يترتب عليه الأثر أو لا يترتب؟ هذا بحث آخر. ومعنى صحة العقد أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ذلك الشيء ترتب الأثر على بيعه، وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، وبالعكس وانتقل الثمن من المشتري إلى البائع، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع وللمعاوضة مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه أي على ذلك العقد الأثر في حالة صدور ذلك المبغوض والفعل من المكلف كالظهار، فإنه ممنوع شرعا على الزوج، ولكن لو وقع الظهار من الزوج لترتب عليه الأثر وهو وجوب الكفارة كما هو مفصل في باب الظهار. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، يقول المصنف: أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن هذا من حيث الحكم التكليفي، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافة ذلك الضيف، وإن كنت تكره أن يزورك ذلك الشخص في الوقت المعين. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحو ذلك لا يستلزم فساد المعاملة، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نسله إذا توفرت شروط صحة العقد، خلافا لعدد من الأصوليين القدماء القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلان المعاملة. هذا فيما يرتبط بالنهي عن المعاملة. وأما النهي عن العبادة فهنا لا يمكن أن تجتمع الصحة الوضعية مع الحرمة التكليفية في العبادة. ومن هنا نقول بأن الحرمة تستلزم الفساد في العبادات. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة، كذلك قد يتعلق بالعبادة كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة. لماذا؟ قال: وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي وقرب إلى الله. هذا هو مع الفرق بين العبادي والتوصلي. الفعل العبادي هو ذلك الفعل الذي يأتي به المكلف لوجه القربة إلى الله، يريد أن يتقرب بذلك الفعل إلى الله. فكيف يعقل أن يتقرب المكلف بفعل مضغوض وهو معصية عند المولى الحق سبحانه وتعالى؟ قال: وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح محرمة بالنهي لا يمكن قصد التقرب بذات تلك العبادة. لماذا؟ لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن وعليه فتقع باطلا. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول من العلاقات، وهي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، أعم من أن تكون تكليفية كما مثلنا في جواز اجتماع الأمر والنهي، أو تكون وضعية كما مثلنا في مسألة أن النهي عن المعاملة هل يستدعي البطلان أو لا يستلزم ذلك. القسم الثاني من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم وبين موضوع الحكم. قبل الدخول لبيان الموضوع الحكم، هنا مقدمة لا بد من الإشارة إليها، وهي الفرق بين الجعل وبين الفعلية، أو بين الجعل والمجعول كما يعبر عنه المصنف، وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية. ولكن بنحو الإجمال يقول المصنف قدس سره بأن الشارع إذا حكم بوجوب شيء، أوجب الصلاة مثلا، أو أوجب الحاج، أوجب الخمس، الصوم ونحو ذلك، فمثلا هنا لو فرض أن الشارع شرع حكم الحاج وقال أن الحج واجب، قال في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا تحقق هذا التشريع وهذا الحكم من الشارع المقدس. ولكن لكي يكون هذا الحكم فعليا في حق المكلفين والمسلمين مثلا، لا بد أن تتحقق جملة من الشروط يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون غير موجودة. يعني يمكن أن يقال أن الإسلام عندما شرع وجوب الحاج وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يكن في ذات الزمان الذي شرع هذا الوجوب مستطيع يستطيع الحاج. فهنا الحكم قد شرع في الشريعة وفي الإسلام، ولكنه لكي يجب على هذا الفرد من المسلمين وعلى ذاك الفرد من المكلفين، هذا يحتاج إلى أن يكون مستطيعا، والمفروض أنه ليس بمستطيع، إذا لا يوجد وجوب لهذا الفرد ولذاك الفرد وللفرد الآخر وهكذا. إذن بناء على هذا التحليل يتضح أن هناك ثبوتين لكل حكم. الثبوت الأول لا يتوقف إلا على جعل الشارع وعلى تشريع الشارع، وهذا ما يسمى عنه بالجعل، جعل الحكم. جعل الحكم لا يتوقف إلا على تشريع الحكم من قبل المشرع، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الثبوت الأول للحكم. الثبوت الثاني للحكم إنما يتحقق بعد أن يوجد في الخارج مكلف توفرت فيه شروط ذلك التكليف، يعني أن يكون مستطيعا مثلا، أو كما في الصوم كما سيأتي بعد ذلك، أن يكون بالغا عاقلا غير مسافر غير مريض، هل عليه شهر رمضان. إذا توفرت هذه الشروط جميعا عند ذلك يجب الحج على هذا المكلف الذي هو زيد، أو يجب الصوم على هذا المكلف الذي هو عامر ونحو ذلك. وهذا الثبوت الثاني للحكم ترون أنه يتوقف على جملة من الشروط، إذا لم تتحقق لا يتحقق هذا الثبوت الثاني للحكم، وهذا ما يعبر عنه بالمجعول أو ما يعبر عنه بفعلية الحكم. إذن الثبوت الأول للحكم وهو جعل الحكم لا يتوقف على شيء إلا على تشريع الشارع لا أكثر، وأما الثبوت الثاني للحكم فإنه يتوقف على، بالإضافة إلى تشريع الشارع، يتوقف على تحقق شروط ذلك الموضوع في الخارج، فإذا تحقق يكون الحكم فعليا ويصير هذا الجعل مجعولا والمجعول فعليا كما سيتضح أكثر عندما نقرأ العبارات. قال: العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع الحكم. طبعا هذه المقدمة نبينها حتى نبين ما هو الفرق، ما هي العلاقة القائمة ما بين الحكم وموضوع الحكم. قال: الجعل والفعلية. حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام، وأصبح وجوب الحج حكما ثابتا في الشريعة، وهذا ما سيعبر عنه بعد ذلك المصنف الثبوت الأول للحكم. وهذا الثبوت لا يتوقف على شيء إلا على تشريع المشرع. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين، لأنهم أي المفروض لأنهم ليسوا مستطيعين. إذن الحج ثابت وجوبه في الشريعة، ولكنه واجب على هذا الفرد من المسلمين، نقول لا. واجب على الفرد الثاني، نقول لا. لماذا؟ لأن الشارع إنما شرط هذا الوجوب بالاستطاعة، والمفروض أن هؤلاء ليسوا بمستطيعين. والحج إنما يجب على المستطيع، أي أن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة، يعني لا يثبت بالثبوت الثاني، وإلا الثبوت الأول قد تم. أي أن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه، وأصبح ثابتا ذلك الوجوب بالنسبة إلى هذا الفرد من المكلفين والمسلمين، وهذا هو الثبوت الثاني للحكم. من هنا نستطيع أن نميز بين الثبوت الأول والثبوت الثاني. الثبوت الأول لا يتوقف على شيء إلا على تشريع المشرع، ولكن الثبوت الثاني يتوقف على تحقق الموضوع وشروط الموضوع كما سنبين. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين أو مرحلتين، أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة، وهذا لا يتوقف على شيء أبدا إلا على تشريع المشرع، والآخر ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك، فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، أي ثبت الثبوت وتحقق الثبوت الأول للحكم، ثبت هذا الحكم في الشريعة، ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سأل عن ذلك الوقت ما هي في ذلك الوقت، ما هي أحكام الشريعة؟ لعددنا من أحكام الشريعة، عددنا منها وجوب الحاج، وإن لم يكن في الخارج مستطيع يجب عليه الحاج، لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لم يوجد هناك أي مستطيع من المسلمين. وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه، وهذا هو الثبوت الثاني الذي يعبر عنه بفعلية المجعول وبفعلية الحكم. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما وجعلا للحكم، لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى الذي هو المشرع الحقيقي، سواء كانت متوفرة في المسلمين فعلا استطاعة أو غير متوفرة. هذا فيما يرتبط بالثبوت الأول. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك المكلف فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله للحكم، يعني بالإضافة إلى الثبوت الأول يتوقف على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف والثبوت الأول. فإذا الثبوت الأول للحكم لا يتوقف إلا على تشريع الله وجعل الله للحكم، أما الثبوت الثاني فيتوقف بالإضافة إلى الثبوت الأول إلى توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل، أي جعل الحكم، والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية، أي فعلية الحكم أو المجعول. وهذا هو الفرق بين الجعل وبين المجعول، فإن الجعل هو الثبوت الأول وأن المجعول هو الثبوت الثاني، هذا هو الفرق بين الجعل والمجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله تعالى، وفعلية الحكم معناه ثبوته فعلا لهذا المكلف أو لا. هذه هي المقدمة التي ذكرها المصنف للدخول في القسم الثاني من العلاقات القائمة، وهي العلاقة القائمة بين الحكم وبين موضوع الحكم. إذا استرحت هذه المقدمة نأتي إلى المقام. نقول المراد من موضوع الحكم هو الذي يتوقف عليه الثبوت الثاني. إذن لكي يكون الثبوت الثاني فعليا لا بد أن يتحقق الموضوع، ومرادها من الموضوع هي كل تلك الشرائط التي أخذت في لسان الدليل وأخذت من قبل الشارع لكي يكون الثبوت الأول فعليا، أي لكي يكون الجعل مجعولا. فإذا تحققت تلك الشروط والخصائص عند ذلك يكون الجعل مجعولا ويصبح الحكم فعليا. فإذا ذاك الذي يتوقف عليه فعلية الحكم يسمى موضوع الحكم. ومن هنا هذه العبارة المعروفة فيما بينهم أن فعلية كل حكم، يعني مرحلة المجعول، أن فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوع ذلك الحكم، يعني لا بد أن يتحقق الموضوع أولا بشروطه وخصوصياته حتى يكون ذلك الحكم الثابت بالثبوت الأول يكون ثابتا بالثبوت الثاني الذي هو المجعول وفعلية الحكم. الآن هنا المصنف قدس سره يضرب مثالا لذلك، يقول لو فرضنا أن الشارع حكم بوجوب الصوم على كل مكلف عاقل بالغ غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان. إذا هذه الجملة من الشروط، أولا هذا الوجوب إنما يجب على المكلف العاقل، هذا أولا. ثانيا البالغ، هذا ثانيا. ثالثا أن يكون غير مسافر. رابعا أن يكون غير مريض. خامسا أن يهل عليه هلال شهر رمضان. هذا التشريع بمجرد أن الشارع شرع هذا الحكم تحقق الثبوت الأول وهو جعل الحكم، ولكن لكي يتحقق المجعول ويكون ذلك الحكم فعليا لا بد أن يتحقق في الخارج مكلف بعنوان زيد مثلا، عاقل بالغ غير مسافر ولا مريض وهل عليه شهر رمضان. فإذا تحقق ذلك عند ذلك يجب عليه أن يصوم. ومن هنا توجد علاقة ما بين الموضوع والحكم، وهذه العلاقة من بعض النواحي تشبه العلاقة القائمة ما بين السبب والمسبب. كيف أننا قلنا فيما سبق بأن السبب متقدم والمسبب متأخر في الرتبة، كذلك في المقام، فإن الحكم مراد الحكم هنا المجعول أي الثبوت الثاني، فإن الحكم هنا متأخر رتبة عن تحقق الموضوع وشروط وخصائص الموضوع، فيكون الموضوع بمنزلة السبب للحكم. أما لماذا نقول بمنزلة السبب؟ هذا ما نوكله إن شاء الله تعالى إلى الحلقة الثانية. إذن هنا اتضح لنا العلاقة القائمة ما بين موضوع الحكم ونفس الحكم، وهي علاقة تشبه من بعض الجهات العلاقة القائمة ما بين السبب والمسبب، أي أن الموضوع هو بمنزلة السبب وأن الحكم هو بمنزلة المسبب. إذا اكتشفنا هذه العلاقة القائمة ما بين الموضوع وما بين الحكم، نستطيع أن نرتب بعض الآثار وأن نستنتج وأن نستكشف بعض الأمور كما سيتضح ذلك في نهاية هذا البحث. قال موضوع الحكم، وهو موضوع هذا البحث، قال وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به أي بالموضوع مجموع الأشياء التي تتوقف عليها، أي على تلك الأشياء فعلية الحكم المجعول أي يتوقف عليها الثبوت الثاني للحكم وهو المجعول، بمعناها الذي شرحناه فيما سبق. ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع. ومثال آخر، حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان، وهذا الحكم، طبعا هذا تحقق الثبوت الأول، يعني بمجرد أن جعل الحكم، وقلنا أن هذا الثبوت لا يتوقف إلا على تشريع الله سبحانه وتعالى، ولكن الثبوت الثاني يستدعي تحقق الموضوع في الخارج، وهو أن يوجد مكلف غير مسافر ولا مريض هل عليه هلال شهر رمضان، عند ذلك يتحقق المجعول ويكون الحكم فعليا. وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا وقد شرع، ويتوقف ثبوته الثاني أي فعليته أو فعليته على وجود موضوعه. إذن يظهر أن الثبوت الثاني للحكم يتوقف على تحقق الموضوع، إذن الموضوع ما هو؟ هو ذلك الشيء الذي يتوقف عليه الثبوت الثاني للحوض الذي هو المجعول أو ما عبرنا عنه بفعلية الحوض، أي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان. فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجود الصوم. لقائل أن يقول أنت عددت بعض العناصر الأخرى من قبيل أن يكون عاقلا بالغا، تعبير المكلف يغني عن تلك الأمور الأخرى، لأنه إذا كان غير بالغ فهو غير مكلف، إذا كان غير عاقل كان مجنونا فهو غير مكلف. رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق، ونحو ذلك. فإذا تعبير المصنف أنه يجب الصوم على كل مكلف هذا يغني عن قيد العاقلية والبلوغ. لو كان يقول كل إنسان فكان هنا لا بد أن يقول كل إنسان أو كل مسلم بالغ عاقل غير مسافر، ولكن لما قال مكلف أغنى عن شرط البلوغ وعن شرط العاقل. فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجود الصوم. وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم هنا نستطيع أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات. من هنا قلنا أنها ليست العلاقة القائمة بين السبب والمسبب، وإنما هي علاقة اعتبارية قائمة بين الموضوع والحكم. أما لماذا ببعض الاعتبارات فهذا ما ينقل إلى الحلقة الثانية. قال تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه، يعني أن الموضوع هو السبب وأن الحكم هو المسبب، وقلنا فيما سبق أن السبب متقدم الرتبة على المسبب كالحرارة والنار، فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على فعلية موضوعه، لأنه أي الحكم يستمد فعليته من وجود الموضوع ومستحق الموضوع خارجه. وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوع ذلك الحكم، أي أن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوع ذلك الحكم فعلا، أي أن الثبوت الثاني يتوقف على تحقق الموضوع في الخارج. وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخر رتبة عن الموضوع، كما يتأخر كل مسبب عن سببه في الرتبة كما بينا في مقدمة بيان الدليل العقلي. وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عملية الاستنباط أو في عمليات الاستنباط. من هذه الأمور المهمة أنه لا يمكن أخذ العلم بالشيء في موضوع نفس ذلك الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. التفتوا جيدا إلي هنا، هنا يوجد عندنا موضوع وهو في الرتبة الأولى، وحكم وهو في الرتبة الثانية، وعلم بالحكم وهو في الرتبة الثالثة. لماذا؟ لأن كل علم بشيء متأخر عن معلومه. أنا علمت بالشجرة فعلمي متأخر رتبة عن المعلوم الذي هو الشجرة. فإذا توجد عندنا مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى موضوع الحكم، قلنا أنها متقدمة على الحكم. المرتبة الثانية الحكم. المرتبة الثالثة العلم بالحكم الذي هي متأخرة برتبة عن الحكم ومتأخرة برتبتين عن موضوع الحكم، وهذا واضح. فإذا فرض أن العلم بالحكم متأخر برتبتين عن موضوع الحكم لا يعقل أن يؤخذ العلم بالحكم قيدا من قيود موضوع الحكم. لماذا؟ لأننا إذا افترضنا أن العلم بالحكم أخذ قيدا من قيود الموضوع إذن صار في رتبة الموضوع، لأن الموضوع وقيود الموضوع هي في رتبة واحدة. ها؟ وقد فرضنا نحن أن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، فما فرضناه متأخرا وهو العلم بالحكم وأخذناه قيدا في الموضوع صار متقدما. إذا ما صار متقدما هو متأخر، وما فرض متأخر هو متقدم، وهذا هو الدور. كيف أنكم تقولون أن أليف متوقف على باء وأن باء على متوقف على أليف؟ هذا دور مستحيل، لأنه إذا كانت أليف هي العلة باء متأخرة، فلا يعقل أن تكون باء هي العلة، لأنها يلزم أن تكون متقدمة، فيلزم أن تفرض ما هو المتأخر متقدم وما هو المتقدم متأخر، وهذا مستحيل. إذا من ثمرات كشف هذه العلاقة بين الموضوع والحكم أنه لا يمكن أخذ العلم بالحكم من قيود موضوع نفس الحكم. ومن هنا قالوا بأن الأحكام غير مختصة بالعالمين بها، وإنما الأحكام الواقعية لله سبحانه وتعالى تشمل العالم والجاهل على حد سواء. وهذا بحث تفصيله موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثانية. ولهذا قال: فمن ذلك، أي تلك الأمور التي والقضايا التي تستنتج من هذه العلاقة، قال: فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه، وهذا واضح. لماذا؟ لأن الحكم متأثر رتبة عن الموضوع، فلا يعقل أن يكون الموضوع مسببا عن الحكم والمسبب متأثر عن الموضوع، ونحن قد فرضنا الحكم هو المتأثر عن الموضوع. فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه. ومثال ذلك قال: العلم بالحكم، فإنه لا يعقل أن يؤخذ في موضوع نفس الحكم، يعني أن يؤخذ قيدا في موضوع نفس الحكم بالنحو الذي بينا. فإنه، أي العلم بالحكم، مسبب عن الحكم، لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم. كما مثلنا قلنا الموضوع في الرتبة الأولى، الحكم في الرتبة الثانية، العلم بالحكم في الرتبة الثالثة، فلا يعقل أخذ ما هو في الرتبة الثالثة قيدا في الرتبة الأولى، لأنه يلزم الدور المستحيل. ومثاله العلم بالحكم، فإنه مسبب عن الحكم، لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم، ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفس الحكم، بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوت هذا الحكم له، لأن ذلك يؤدي إلى الدور الباطل والمستحيل كما بينا. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من العلاقات، وهي العلاقة القائمة بين الموضوع وبين الحكم. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من العلاقات، وهي العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم. هنا نضرب مثالا حتى يتضح المطلب. هنا عندما يقول المولى: يجب الصوم على المكلف إلى آخره، هنا توجد عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول يجب، وهذا هو الحكم الشرعي، لأنه الحكم الشرعي إما وجوب إما حرمة إما استحباب نحو ذلك. الأمر الثاني هو الموضوع الذي عبرنا عنه فيما سبق، المكلف غير المسافر غير المريض الذي هل عليه هلال شهر رمضان، هذا هو الموضوع. هنا يوجد عندنا أمر ثالث وهو الصوم، هذا ما نعبر عنه بالمتعلق، يعني أن الوجوب انصب على شيء وهو المتعلق، وهذا هو الصوم. كذلك في المقام في مثال آخر عندما نقول: وجوب الحج على المستطيع، فهنا الوجوب هو الحكم، والحج هو المتعلق، والمستطيع هو الموضوع، أي موضوع الحكم. أو عندما نقول: يحرم شرب الخمر ونحو ذلك، هنا يحرم الحكم، الشرب هو المتعلق، الخمر هو الموضوع، ونحو ذلك من الأمثلة. الآن ما هو الفرق بين المتعلق وما بين الموضوع؟ الفرق واضح. الموضوع قلنا فيما سبق أنه هو السبب في وجود الحكم، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يتحقق الموضوع حتى يتحقق الحكم بالمعنى الثاني، أي بمعنى المجعول. فإذا الحكم متأخر رتبة عن وجود موضوعه، وإذا تحقق الحكم يعني صار الحكم فعليا، عند ذلك يدعو إلى إيجاد متعلقه، يعني إلى الإتيان بمتعلقه الذي هو الصوم أو الحاج أو الصلاة ونحو ذلك. فالإتيان بالمتعلق يكون مسبب عن الحكم. إذن الحكم يكون مسبب عن الموضوع، والمتعلق يكون مسببا عن الحكم. فالمتعلق يكون متأثر رتبة عن الحكم وعن موضوع الحكم. ومن هنا فإن الحكم يكون داعيا لإيجاد متعلقه، يعني لو سألنا هذا الذي يأتي بالصلاة لماذا تصلي، يقول لأن المولى أوجب علي الصلاة. فإذا ذلك الحكم الشرعي هو الذي دعاه إلى إيجاد المتعلق، بخلافه في وجود الحكم الشرعي بمعنى المجعول، فإنه لم يوجد إلا بعد تحقق موضوعه. ومن هنا نقول بأن الحكم لا يعقل أن يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه وإلى إيجاد القيود المرتبطة بموضوعه، ولكنه هو داع إلى إيجاد متعلقه. وهذا هو الفرق بين الموضوع وبين المتعلق. فلهذا قام القسم الثالث من العلاقات، هي العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم. قال: عرفنا أن وجوب الصوم مثلا موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب، أي لكي يكون المجعول فعليا لا بد أن يتحقق الموضوع مع كل شروطه وقيوده. فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا وجد مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان. وأما متعلق هذا الوجوب ما هو؟ فهو الصوم. فإذا الموضوع شيء والمتعلق شيء آخر. طبعا في بعض الكلمات الأصولية يعبر عن الموضوع أيضا بمتعلق المتعلق، وفي بعض الأحيان يعبر عن المتعلق بالموضوع. ومن هنا لا بد أن تشخص هذه الأمور من خلال القرائن. قال: وأما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه، وهو الصوم في هذا المثال، أو وجوب الحج هو الحج في المثال الآخر. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوع الوجوب. فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، يعني هو المسبب عن المجعول بالمعنى الثاني، أي عن الحكم بالمعنى الثاني لا المجعول بالمعنى الثاني، الحكم بالمعنى الثاني أي الثبوت. فإذا سبب وجود المتعلق هو الحكم بالمعنى الثاني، ولكن الحكم بالمعنى الثاني الذي هو المجعول هو مسبب عن تحقق الموضوع. فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع، يعني يكون مسببا عن الموضوع. فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال. وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف، أي المراد من الحكم ما أي المجعول، يعني الثبوت بالمعنى الثاني، أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون الحكم أي المجعول سببا لإيجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحو إيجاده. وتكملة الكلام تأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.